الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 32 من دروس شرح جوامع الأخبار في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد بإشراف شيخنا أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. وهذا الدرس فيه الحديثان 81 و82. أما الحديث 81 فقال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذا الحديث له مناسبة ستأتي في الشرح إن شاء الله، وهو في بيان فقه السؤال والتأدب بآدابه، وفي التوسط في ذلك بين الإفراط والتفريط، أي بالتوسط بين طرفين، بين الجهل بالشريعة بترك السؤال بالكلية وهذا تفريط مذموم، وبين التعمق والتنطع بالسؤال عما لم نكلف به أو عما لا ينفع أو عما يضر وهذا إفراط مذموم. فليس كل سؤال جائزا وليس كل سؤال نافعا، فإن الشيطان لا يزال يوسوس للإنسان: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ هذا سؤال، لكنه سؤال فاسد عقلا ومحرم شرعا، إذ كيف يكون للخالق خالق؟ لا يصح أن يكون الخالق مخلوقا وإلا لزم التسلسل، فهو سؤال فاسد من أصله. ولذلك قال العلماء: حسن السؤال نصف العلم، ونصفه الآخر حسن الجواب. فمن أحسن السؤال ووجد من يحسن له الجواب فإنه يكتمل علمه. فمتى يكون السؤال حسنا ومتى يكون السؤال فاسدا؟ الجواب: وردت أدلة من الكتاب والسنة تأمر بالسؤال، ووردت أدلة أخرى تنهى عن السؤال، والضابط التوسط بين الإفراط والتفريط. ولتفصيل ذلك نقول: إن هذا الموضوع يتجاذبه أصلان، لكل أصل أدلته. الأصل الأول هو الأمر بالسؤال والحث على طلب العلم، وأدلته كثيرة معلومة، أبرزها قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، أي شفاء الجهل السؤال، وغير ذلك من الأدلة. والمقصود منها الحث على السؤال للتعلم والاسترشاد وإزالة الشبهات فيما ثبت أنه من الشريعة. الأصل الثاني النهي عن كثرة السؤال، وهذا هو موضوعنا، ولفظ كثرة يوضح أساس الموضوع، فإنه يشير إلى ذم الغلو والتعمق فيما لا ينفع أو فيما يضر. وهذا الأصل نوعان: النوع الأول خاص بوقت نزول الوحي، والنوع الثاني عام إلى قيام الساعة. أما النوع الأول فهو النهي عن السؤال عما لم يذكر في القرآن، أي لم ينزل فيه تحريم ولا تحليل. والحكمة من هذا النهي التيسير على الأمة في التشريع، حتى لا يكون السؤال سببا في تحريم شيء معفو عنه، أي شيء عفى الله عنه فلم يوجبه ولم يحرمه، فيأتي هذا السؤال فيفرض على الأمة شيء لم يكن مفروضا عليها. والأدلة على هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفى الله عنها والله غفور رحيم. هذه الآية هي الأصل في هذا النوع، وهذه الآية شقان، في كل شق حكم. الشق الأول في الآية قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ويتعلق بهذا الشق قوله عفى الله عنها، والمعنى لا يجوز وقت نزول الوحي السؤال عن أشياء قد عفى الله عنها، أي لم يوجبها ولم يحرمها. قال ابن كثير: أي ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفى عنه، فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها، انتهى. الشق الثاني في الآية قوله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، والمعنى أنه يجوز السؤال عما نزل لتعلمه والعمل به. فنهاهم في هذه الآية عن السؤال عما لم ينزل في القرآن، وهذا من رحمة الله بعباده كما تقدم، حتى لا يفرض عليهم. والأصل في ذلك راجع إلى قصة بقرة بني إسرائيل المعلومة، فإنهم لم يزالوا يتعنتون ويشددون حتى شدد الله عليهم، ولو أخذوا أي بقرة منذ البداية وذبحوها لأجزأتهم. الدليل الثاني حديث الترجمة، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. حدث هذا في قصة وقعت، ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فتأمل حجم المشقة لو كان الحج واجبا كل عام. الدليل الثالث لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، متفق عليه. أما النوع الثاني فهو النهي عن التعمق فيما لا ينفع أو فيما يضر، وهذا النهي باق إلى قيام الساعة وليس خاصا بوقت الوحي، ويدخل في ذلك السؤال عما لم نكلف به، مثل السؤال عن الغيبيات: لما فعل الله كذا وكيف فعل كذا، ومثل السؤال عن القدر فيما فوق أركانه الأربع المعلومة. فيسأل سائل: لماذا فعل الله كذا ولماذا لم يفعل كذا؟ وتقدم في دروس مضت أن هذا من البدع المحرمة، لأن عقل الإنسان أصغر بكثير من أن يستوعب حكمة الخالق سبحانه في تقدير هذا الكون. فالواجب التسليم والانقياد وترك السؤال في القدر، يعني فيما فوق أركانه الأربع المعلومة. وكذلك لا يجوز التوسع في كيفية الصفات الإلهية: كيف استوى، كيف يجيء، كيف يضحك، كيف يتكلم، كيف وكيف. هذا السؤال عن كيفية الصفات بدعة، لأن الكيفية من الغيب والله لم يخبرنا عنها، فلا سبيل بعد ذلك لنا للعلم بها، ولم نكلف بها ولا نسأل عنها، فلماذا نسأل نحن عنها؟ وأهل البدع ضلوا من هذا الباب لأنهم خاضوا في الكيفية، فتوهموا التشبيه بالمخلوق، توهموا أنهم إذا أثبتوا الصفات لله عز وجل وبالذات الصفات الفعلية توهموا التشبيه بالمخلوق فأرادوا التنزيه فوقعوا في التعطيل وألحدوا في أسماء الله وصفاته. والعصمة في مسائل الغيب هو اتباع منهج السلف الصالح، وهو إثبات المعنى والسكوت عن الكيفية وترك السؤال في الغيب لا لما ولا كيف. وأدلة هذا النوع كثيرة، أبرزها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، متفق عليه. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ويدخل في ذلك البدع بأنواعها، ومنها السؤال المذموم. الدليل الثالث أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف، والناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث في حكم المرفوع كما قال أهل العلم. أما معناه فقال ابن الأثير: وحديث عمر نهينا عن التكلف أراد كثرة السؤال والبحث في الأشياء الغامضة التي لا يجب البحث عنها والأخذ بظاهر الشريعة وقبول ما أتت به، انتهى كلامه. يعني يجب الأخذ بظاهر الشريعة ويجب قبول ما أتت به. الدليل الرابع أن السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعوا على أن السؤال عن كيفية الصفات بدعة، والمشهور في هذا قولهم: أمروها كما جاءت بلا تفسير، يعني بلا تفسير للكيفية. واعتبروا السؤال عن الكيفية بدعة لأنه من التكلف، ولأنه من السؤال عما لم نكلف به. ولذلك قال الإمام مالك وغيره من السلف كلمته المشهورة لما سئل كيف استوى، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والشاهد في قوله والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية، هذا فيه الحرص على حسن السؤال. سؤال يسأله الإنسان بغير علم فيقع في البدعة: كيف استوى، كيف يضحك، كيف يجيء، مجرد سؤال هكذا يقولون، لكنه سؤال محرم لأنه بدعة. ويدخل في ذلك جدال العلماء. يحرم الجدال في الدين كما تعلمون، والجدال مع العلماء محرم أيضا لأنه من التكلف، ولا ينبغي أن يسترسل الإنسان في الجدل لإثبات ما عنده ولو كان على الحق، ولكن قل كلمة الحق التي تعلمها ثم اسكت ولا تجادل. والمراد من كلامنا هنا من الجدال الجدال مع العلماء، لا تثقل على العالم بأسئلة لا يترتب عليها عقيدة ولا عمل، أو أسئلة لم تقع وتذهب تجادل في ذلك، فهذا ليس من حسن السؤال. وحديث الترجمة يتناول الأنواع التي تقدمت، فإن فيه ما ينجي من الغلو في السؤال والتنقير عن مسائل لم يكلفنا الله بها، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم. قد علمتم مناسبة الحديث، أمر بالكف عن كثرة السؤال. لماذا؟ أولا لأن كثرة السؤال فيها مشقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جلب المشقة على رسول الله يهلك. ثانيا لأن في كثرة السؤال تعنتا وتكلفا كما تقدم بيانه. لذلك أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: دعوني ما تركتكم. فهاتان مفسدتان عظيمتان في السؤال عما لم ينزل في القرآن. وهنا فائدة أصولية في هذه الجملة في قوله دعوني ما تركتكم، قال العلماء فيها دليل على أن الأصل عدم الوجوب، لأنه إذا لم يأمرهم بالشيء فلا يجب عليهم، فعندما يسألون ويأمرهم يصير واجبا عليهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم معللا هذا الحكم وهو النهي عن كثرة السؤال، فقال: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذه علة النهي، كثرة السؤال إلى حد التنطع. لماذا هلكوا؟ هلكوا لأنهم سألوا عن أشياء لم يمتثلوها، يعني الأمم السابقة، وجحدوها كما قال تعالى بعد أن نهى عن كثرة السؤال فيما لم ينزل في القرآن في آية المائدة، قال بعدها: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هذه بعد قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، التي تقدمت. فهذا فيه تحذير واعتبار بما وقع من الأمم قبلنا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. قال المفسرون: كقوم صالح لما سألوا نبيهم أن يأتيهم بآية على صدق نبوته فجاءهم بالناقة فكفروا بها فهلكوا. وكما سألت النصارى المائدة من عيسى عليه السلام ثم كفروا بها، ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه يتألفهم بذلك. فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فنهوا عن المسألة. هذا من كلام الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم. ثم ذكر رحمه الله حديث النواس بن سمعان عند مسلم، ثم ذكر حديث أنس قال أنس: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. الآن أصبح حديث أنس هذا واضحا لكم، ليس المقصود السؤال عن الآيات التي نزلت، ولكن المقصود السؤال عن ما لم ينزل. فهذا النهي كان في زمن نزول الوحي للأسباب التي تقدم ذكرها، ولكنه عام إلى يوم القيامة في السؤال عما لم يقع أو في أمور الغيب كما تقدم تفصيله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فبين هنا ما هو المطلوب منا. المطلوب منا هو العمل، الواجب أن يشتغل العبد بالعمل، أن يكون همه الانتهاء عن المحرمات وامتثال الواجبات، وأن يعتقد العقيدة الصحيحة وأن لا يلتفت إلى غير ذلك. ولا بأس بالسؤال عما يوضح ذلك بعد أن ينزل كما تقدم. هذا هو المراد من هذه الجملة في هذا الحديث. المراد منها الاشتغال بالعمل، تسأل لتعمل ولتعتقد لا للجدل والمباهاة وأن أظهر نفسي أمام الناس أنني أفهم من غيري إلى غير ذلك من النوايا الفاسدة التي يدخلها الشيطان على قلب طالب العلم. وهذه الجملة فيها فوائد أخرى زائدة على موضوع الحديث، وهي الفائدة الأولى أن النهي للتحريم وأن الأمر للوجوب. الفائدة الثانية أن النهي أن المنهي عنه يجب تركه إلا ما استثني بنص أو باضطرار، فهذا غير داخل في النهي أصلا كما قال العلماء. المستثنى بنص أو باضطرار هذا غير داخل في النهي أصلا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولم يعلقوا على الاستطاعة، لأن النهي طلب كف عن الفعل وهذا ليس فيه كلفة. أما في الأمر قال: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فعلق الأمر على الاستطاعة لأن الأمر طلب إيجاد فعل وهذا يحتاج إلى كلفة، يعني يحتاج إلى قدرة، ولذلك علق الله ذلك بالاستطاعة، فقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والمقصود من الاستطاعة في الآية أمران: الأول بذل الوسع في فعل المأمور، تستنفذ جهدك. الثاني: فإن عجز سقط عنه الأمر والتكليف بقدر عجزه، فقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الجملة: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه إلى آخرها، باب كبير تحته أفراد كثيرة جدا لا تحصى من المسائل الشرعية. ذكر طائفة منها الشيخ المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في شرحه بهجة قلوب الأبرار، وذكر أيضا رؤوس المسائل النووي في شرحه على مسلم، وذلك في مسائل الطهارة والصلاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعند تزاحم الحقوق والقرعة، وأيضا عند تعارض النصوص الشرعية يقوم الفقيه بإعمال قواعد الأصول في ذلك بالنظر إلى النسخ فالجمع فالترجيح فالتوقف. وكل هذه المسائل راجعة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويتفرع عن هذه الجملة قاعدة عند أهل العلم: أن الميسور لا يسقط بالمعسور، ومعناها ما قاله الشيخ السعدي في شرحه البهجة، قال: وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحباب، إذا قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه، وكلها داخلة في هذا الحديث. انتهى. يعني أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فأتوا منه ما استطعتم، تبذل وسعك فيما تستطيعه، وما لا تستطيعه يسقط. فهذه الجملة خصوصا والحديث عموما من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم كما ترى. وأخيرا في هذا الحديث إرشاد إلى حسن الأدب مع العالم والشيخ المعلم، وذلك بحسن السؤال وحسن القصد من السؤال وعدم الإكثار عليه وعدم السؤال عما لم يقع أو سؤال الأغاليط أو السؤال لامتحان الشيخ، هذا كله ضار جدا لطالب العلم، فإنه يفسد نيته أولا ويحجب عنه نور العلم ثانيا. فهذا الحديث فيه من محاسن الآداب لطالب العلم مع شيوخه الشيء الكثير، وفيما أشرنا كفاية إن شاء الله. الحديث 82، قال المؤلف رحمه الله: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، واللفظ الآخر عند البخاري: من لا يرحم لا يرحم. وروي الحديث بالرفع وبالجزم، يعني في كلمة يرحم والثانية يرحمه. على رواية الرفع تكون من موصولة بمعنى الذي، ويكون الحديث على وجه الخبر، وعلى رواية الجزم تكون من شرطية ويكون الحديث على وجه الشرط. قال بدر الدين العيني: من لا يرحم لا يرحم بالرفع والجزم، قاله الكرماني. قلت: الرفع على الخبر والجزم على أن من شرطية. انتهى كلامه. وللحديث وجهان آخران أيضا، فالمجموع أربعة وجوه ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح لمن أراد الاستزادة. هذا الحديث فيه بيان أهمية خلق الرحمة عند الإنسان، وأنه من أسباب رحمة الله للعباد، وفيه خطورة ترك الرحمة الواجبة، فإنه مما لا يخفى أن الإسلام دين الرحمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإن الله تبارك وتعالى رحيم، الرحمة من صفات الله تبارك وتعالى، ومن صفات رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن صفات الصالحين. فدل الحديث على إثبات صفة الرحمة لله رحمة حقيقية تليق بكماله وجلاله، ولا تشبه رحمة المخلوق، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وأهل البدع توهموا أن إثبات الرحمة لله يقتضي تشبيه الله بخلقه، لأنهم توهموا أن الرحمة عند الله مثل الرحمة عند المخلوق، فعطلوا صفة الرحمة، توهموا التشبيه فأرادوا التنزيه فوقعوا في التعطيل، وقالوا الرحمة معناها إرادة الإحسان، ففسروا الرحمة بلازمها وبآثارها. وأهل السنة لا ينكرون هذه اللوازم، ولكن وفي نفس الوقت لا يعطلون صفة الرحمة، فيثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيله بخلقه، ولا يخوضون في الكيفية كما تقدم في الحديث السابق، ولا تعرف كيفية الصفات، لأن إثبات الصفات كإثبات الذات، فكما نثبت لله ذاتا ليست كالذوات، ولا نعرف كيفية ذاته سبحانه، فكذلك نثبت الصفات ولا نعرف كيفيتها، لأن الله لم يخبرنا عنها ولم يكلفنا بمعرفتها. وقاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات معلومة، وهي أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيل، وننزهه من غير تعطيل، ونسكت عما لم يرد عليه دليل، أي لا نثبته ولا ننفيه لأن الله سكت عنه. قال الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله: والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية، فهي باعتبار أصل ثبوتها لله صفة ذاتية، وباعتبار تجدد من يرحمه الله صفة فعلية، ولهذا علقها الله سبحانه وتعالى بالمشيئة في قوله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل. وأهل التأويل، والأصح أن نسميهم أهل التحريف، يقولون إن الرحمة غير حقيقية، وأن المراد برحمة الله إحسانه أو إرادته، فيفسرونها إما بالإرادة أو وإما بالفعل. وهذا لا شك أنه خطأ، وحجتهم أنهم يقولون إن الرحمة رقة ولين، والرقة واللين لا تناسبان عظمة الخالق سبحانه وتعالى. فنقول لهم إن هذه الرحمة رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعالى ولا تتضمن نقصا، فهو ذو رحمة بالغة وسلطان تام، فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين. انتهى كلامه رحمه الله من تفسير الفاتحة والبقرة. إذن فموضوع هذا الحديث هو الرحمة عند الإنسان. الرحمة عند الإنسان هي رقة القلب، فهي صفة في القلب أصلا، وتظهر آثارها على الجوارح في صور مختلفة، منها العفو عن المسيء، والإحسان إلى الخلق، والتلطف بهم، وإعانتهم على ما ينفعهم، ونصحهم، ومنها البكاء عليهم إذا أصابهم مكروه، وغير ذلك من صور الرحمة الكثيرة. فالرحمة رقة جعلها الله في القلب، تثمر الإحسان إلى الخلق، جميع الخلق، فيدخل في ذلك رحمة الإنسان والحيوان. ويراد بالإنسان المسلمون أولا، ثم الكافر غير الحربي. أما الكافر المحارب فلا تشرع الرحمة معه، لقوله تعالى في وصف المؤمنين: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والحكمة في ذلك والله أعلم، يعني الحكمة في الغلظة مع الكفار وعدم الرحمة معهم، أن من الرحمة بالكافر الحربي الإغلاظ عليه والشدة معه حتى يرجع عن صده عن سبيل الله. فنحن نحاربه لنمنعه من هذا الإثم العظيم، وهذه رحمة له، قد يدخل بسبب ذلك في الإسلام. ولو لم يدخل هو في الإسلام فهي رحمة لغيره من الناس حتى يدخل في دين الله فيتنعم بالإسلام في الدنيا والآخرة. والإسلام نعمة عظيمة، هي أعظم نعمة على الإطلاق. وهذه الرحمة التي في هذه الدنيا هي جزء من 100 جزء من الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. ما أرحم الله بعباده، أخر 99 رحمة لشدائد يوم القيامة، فإن عذاب الآخرة شديد لا يقارن بعذاب الدنيا. وكل ما نراه من تراحم في هذه الدنيا ورأفة وعطف بين الخلائق فهو من فضل الله تبارك وتعالى وجوده ورحمته بعباده، فله الفضل كله وله الحمد كله. والرحمة من محاسن الأخلاق عند المؤمن، وهي عبادة وقربة عظيمة عند الله لمن احتسبها عنده سبحانه. والرحمة نزلت في قلوب العباد على نوعين: جبلية ومكتسبة. فمن جبله الله على الرحمة فليحمد الله على هذه النعمة وليصوب نيته فيها حتى تكون خالصة لله. يعني عندما ترحم مخلوقا احتسب الأجر عند الله، لأن هذه الرحمة التي في قلبك نعمة من الله. ثم ضعها في موضعها، أي في غير الكافر المحارب كما تقدم بيانه. وأما من لم يجبل على الرحمة ونزعت الرحمة من قلبه، فيجب عليه أن يتعلمها وأن يطلبها، وذلك بمعرفة أسبابها ومواضيعها وثوابها، عملا بحديث الترجمة هذا وغيره من النصوص. فإن حديث الترجمة فيه حث على اكتساب الرحمة، فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وفي القراءة الأخرى: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، بالجزم. وهذا وعيد شديد للذين يظلمون الناس ولا يرحمونهم، وذلكم الوعيد هو أن الله لن يرحمهم، وأطلق ذلك، فيشمل الدنيا والآخرة. قد لا يرحم في الدنيا وقد لا يرحم في الآخرة، وهذه عقوبة شديدة جدا. فمن هذا الذي يستغني عن رحمة ربه؟ فهذا فيه حث على استعمال الرحمة، وحث على اكتسابها لمن قسى قلبه وخلى من الرحمة، لأن الوعيد في الحديث عام يشمل من جبل على الرحمة ومن جبل على الجفاء والقسوة. يجب على هذا وهذا أن يرحم الخلق، فلا يستثنى من هذا أحد، سيما إذا كانت الرحمة واجبة عليه. وليس له أن يقول: أنا مجبول على الشدة والغلظة، هذا ليس عذرا له، فإن الإنسان يبتلى بخصال يجبل عليها. قد يبتلى الإنسان بمحبة القتل، أو محبة الزنا والعياذ بالله، أو محبة السرقة، قد يجبل على الكبر وغير ذلك من خصال الشر. والواجب على العبد أن يجاهد نفسه ويهذبها من شرورها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل نزعت الرحمة من قلبه لأنه لا يقبل الصبيان، قال له: من لا يرحم لا يرحم. والذي يرحم الناس هو في الحقيقة يرحم نفسه، وذلك لأن الحديث، أي حديث الترجمة، له منطوق وله مفهوم. منطوقه دل على أن الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وهذا ظاهر. ودل مفهومه على أن الذي يرحم الناس يرحمه الله. فإذا أنت عندما ترحم الناس ترحم نفسك في الحقيقة، هذا لأن الجزاء من جنس العمل. ومن أدل الأحاديث وأصرحها في بيان هذا المعنى حديثان. الحديث الأول حديث المرأة البغي من بني إسرائيل، لكنها في يوم رقت لكلب يكاد يموت من العطش، فسقته شربة ماء ورحمته، فنالت بذلك رحمة الله وعفوه فغفر لها. فإذا كانت الرحمة بالحيوان تغفر هذه الكبائر العظيمة، فما بالكم برحمة الإنسان ولو كان كافرا ما لم يكن محاربا، فضلا عن أن يكون مسلما، فضلا عن أن يكون صالحا أو قريبا أو جارا. الحديث الثاني عكس هذا الحديث، وهو خبر تلكم المرأة التي تحجر قلبها وقسى، فعذبت هرة بالجوع والعطش وحبستها حتى ماتت. ماذا كان مصيرها؟ رآها النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلاة الكسوف في النار، دخلت النار بسبب هرة، فما بالكم بمن يعذب البشر. فهذا الحديث وحديث الترجمة فيه بشارة لهم بجهنم، نسأل الله العافية. فهذه أعظم موعظة نستفيدها من حديث الترجمة وما كان في معناه، وهي الحرص على رحمة الخلق والحذر من ظلمهم أو التسبب في وقوعهم في الشدة والحرج أو خذلانهم. والسبيل إلى ذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنا فيه أسوة حسنة. كان عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما بالمؤمنين، كما قال تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان لين القلب للمؤمنين، لين الجانب، سهل العريكة مع كل الناس. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو انفضوا من حوله ماذا يحدث لهم؟ لو انفضوا من حوله يرفضون الإسلام ويكفرون فيهلكون. ولكن من رحمة الله به وبالناس أن جعله لينا رحيما حتى لا ينفض الناس من حوله وحتى لا يكفروا بالإسلام. فهذا من رحمة الله بعباده، فالحمد لله على فضله. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله بلين ورحمة، وهذا فيه دليل على أن الداعي إلى الله يجب أن يكون شعاره الرحمة والرفق واللين، أن يكون رحيما بالناس، مشفقا عليهم، رقيق القلب معهم، حتى يقبلوا عليه ويقبلوا دعوته ولا ينفرهم. فقد يكون الداعية الفظ سببا في هلاك الناس، لأنه يصدهم عن الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، أي ينفر الناس عنه. قد يتركون صلاة الجماعة بسببه، أو لا يدخلون في الإسلام بسببه وبسبب غلظته وبسبب سوء أخلاقه. وهذا واقع لا ينكر في زماننا، فإن أخلاق كثير من المسلمين اليوم تصد عن دخول الكفار في الإسلام. وكان من رحمته عليه الصلاة والسلام بالأطفال وأمهاتهم أنه يتجوز في صلاة الجماعة إذا بكى الطفل رحمة به وبأمه، يتجوز من غير إخلال في أركان الصلاة. ومن رحمته عليه السلام أنه بكى لموت ولد ابنته، فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وأيضا بكى يوم موت ولده إبراهيم. ومن رحمته أنه كان يقبل الصبيان ويداعبهم ويلاعبهم، فقال الأعراب: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. فقالوا: لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بأعدائه، فلم يدعو على الذين آذوه في مكة وضربوه في الحجارة في الطائف، بل دعا لهم بالهداية، فاهتدى الكثير منهم ممن سبقت له الحسنى. والرحمة منها رحمة واجبة ومنها رحمة مستحبة. قال المازري في إكمال المعلم بفوائد مسلم: ومن الرحمة واجبة، وهي كف الأذى عن المسلمين، وإغاثة الملهوف، وفك العاني، وإحياء المضطر، واستنقاذ الغريق والواقع في هلكة، ومن ذلك سد خلة الضعفاء والفقراء من الواجبات. انتهى كلامه. وهذه التي ذكرها أمثلة، ليس المقصود الحصر، المقصود أن كل واجب عليك لغيرك يعتبر من الرحمة الواجبة. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية جامعة لكل ما تقدم ذكره، بل تزيد عليه، لأنها تشمل المحسنين في عبادة الله والمحسنين مع عباد الله. فالذي بلغ درجة الإحسان في العبادة ودرجة الإحسان في الرحمة ومعاملة الناس فهو قريب من رحمة الله بنص هذه الآية، والعكس بالعكس. قال الشيخ العلامة السعدي في تفسيرها: إن رحمة الله قريب من المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله. فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريبا منه برحمته. وفي هذا الحث على الإحسان ما لا يخفى. نسأل الله العظيم أن يجعلنا رحماء مرحومين. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 32 من دروس شرح جوامع الأخبار في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد، بإشراف شيخنا أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. وهذا الدرس فيه الحديثان 81 و82. أما الحديث 81 فقال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذا الحديث له مناسبة ستأتي في الشرح إن شاء الله، وهو في بيان فقه السؤال والتأدب بآدابه، وفي التوسط في ذلك بين الإفراط والتفريط، أي بالتوسط بين طرفين، بين الجهل بالشريعة بترك السؤال بالكلية وهذا تفريط مذموم، وبين التعمق والتنطع بالسؤال عما لم نكلف به أو عما لا ينفع أو عما يضر وهذا إفراط مذموم. فليس كل سؤال جائزا وليس كل سؤال نافعا، فإن الشيطان لا يزال يوسوس للإنسان: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ هذا سؤال، لكنه سؤال فاسد عقلا ومحرم شرعا، إذ كيف يكون للخالق خالق؟ لا يصح أن يكون الخالق مخلوقا وإلا لزم التسلسل، فهو سؤال فاسد من أصله. ولذلك قال العلماء: حسن السؤال نصف العلم، ونصفه الآخر حسن الجواب. فمن أحسن السؤال ووجد من يحسن له الجواب فإنه يكتمل علمه. فمتى يكون السؤال حسنا ومتى يكون السؤال فاسدا؟ الجواب: وردت أدلة من الكتاب والسنة تأمر بالسؤال، ووردت أدلة أخرى تنهى عن السؤال، والضابط التوسط بين الإفراط والتفريط. ولتفصيل ذلك نقول: إن هذا الموضوع يتجاذبه أصلان، لكل أصل أدلته. الأصل الأول هو الأمر بالسؤال والحث على طلب العلم، وأدلته كثيرة معلومة، أبرزها قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، أي شفاء الجهل السؤال، وغير ذلك من الأدلة. والمقصود منها الحث على السؤال للتعلم والاسترشاد وإزالة الشبهات فيما ثبت أنه من الشريعة. الأصل الثاني النهي عن كثرة السؤال، وهذا هو موضوعنا. ولفظ كثرة يوضح أساس الموضوع، فإنه يشير إلى ذم الغلو والتعمق فيما لا ينفع أو فيما يضر. وهذا الأصل نوعان: النوع الأول خاص بوقت نزول الوحي، والنوع الثاني عام إلى قيام الساعة. أما النوع الأول فهو النهي عن السؤال عما لم يذكر في القرآن، أي لم ينزل فيه تحريم ولا تحليل. والحكمة من هذا النهي التيسير على الأمة في التشريع حتى لا يكون السؤال سببا في تحريم شيء معفو عنه، أي شيء عفى الله عنه فلم يوجبه ولم يحرمه، فيأتي هذا السؤال فيفرض على الأمة شيء لم يكن مفروضا عليها. والأدلة على هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. هذه الآية هي الأصل في هذا النوع، وهذه الآية شقان، في كل شق حكم. الشق الأول في الآية قوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، ويتعلق بهذا الشق قوله عفى الله عنها، والمعنى لا يجوز وقت نزول الوحي السؤال عن أشياء قد عفى الله عنها، أي لم يوجبها ولم يحرمها. قال ابن كثير: أي ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفى عنه، فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها، انتهى. الشق الثاني في الآية قوله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، والمعنى أنه يجوز السؤال عما نزل لتعلمه والعمل به. فنهاهم في هذه الآية عن السؤال عما لم ينزل في القرآن، وهذا من رحمة الله بعباده كما تقدم، حتى لا يفرض عليهم. والأصل في ذلك راجع إلى قصة بقرة بني إسرائيل المعلومة، فإنهم لم يزالوا يتعنتون ويشددون حتى شدد الله عليهم، ولو أخذوا أي بقرة منذ البداية وذبحوها لأجزأتهم. الدليل الثاني حديث الترجمة، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. حدث هذا في قصة وقعت، ذكرها الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فتأمل حجم المشقة لو كان الحج واجبا كل عام. الدليل الثالث لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، متفق عليه. أما النوع الثاني فهو النهي عن التعمق فيما لا ينفع أو فيما يضر، وهذا النهي باق إلى قيام الساعة وليس خاصا بوقت الوحي، ويدخل في ذلك السؤال عما لم نكلف به، مثل السؤال عن الغيبيات: لما فعل الله كذا وكيف فعل كذا، ومثل السؤال عن القدر فيما فوق أركانه الأربع المعلومة. فيسأل سائل: لماذا فعل الله كذا ولماذا لم يفعل كذا؟ وتقدم في دروس مضت أن هذا من البدع المحرمة، لأن عقل الإنسان أصغر بكثير من أن يستوعب حكمة الخالق سبحانه في تقدير هذا الكون. فالواجب التسليم والانقياد وترك السؤال في القدر، يعني فيما فوق أركانه الأربع المعلومة. وكذلك لا يجوز التوسع في كيفية الصفات الإلهية، كيف استوى، كيف يجيء، كيف يضحك، كيف يتكلم، كيف وكيف. هذا السؤال عن كيفية الصفات بدعة، لأن الكيفية من الغيب والله لم يخبرنا عنها، فلا سبيل بعد ذلك لنا للعلم بها، ولم نكلف بها، ولا نسأل عنها، فلماذا نسأل نحن عنها؟ وأهل البدع ضلوا من هذا الباب، لأنهم خاضوا في الكيفية، فتوهموا التشبيه بالمخلوق، توهموا أنهم إذا أثبتوا الصفات لله عز وجل، وبالذات الصفات الفعلية، توهموا التشبيه بالمخلوق، فأرادوا التنزيه، فوقعوا في التعطيل، وألحدوا في أسماء الله وصفاته. والعصمة في مسائل الغيب هو اتباع منهج السلف الصالح، وهو إثبات المعنى والسكوت عن الكيفية، وترك السؤال في الغيب لا لما ولا كيف. وأدلة هذا النوع كثيرة، أبرزها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، متفق عليه. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ويدخل في ذلك البدع بأنواعها، ومنها السؤال المذموم. الدليل الثالث أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف، والناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث في حكم المرفوع كما قال أهل العلم. أما معناه فقال ابن الأثير: وحديث عمر نهينا عن التكلف أراد كثرة السؤال والبحث في الأشياء الغامضة التي لا يجب البحث عنها، والأخذ بظاهر الشريعة وقبول ما أتت به، انتهى كلامه. يعني يجب الأخذ بظاهر الشريعة ويجب قبول ما أتت به. الدليل الرابع أن السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعوا على أن السؤال عن كيفية الصفات بدعة. والمشهور في هذا قولهم: أمروها كما جاءت بلا تفسير، يعني بلا تفسير للكيفية. واعتبروا السؤال عن الكيفية بدعة لأنه من التكلف، ولأنه من السؤال عما لم نكلف به. ولذلك قال الإمام مالك وغيره من السلف كلمته المشهورة لما سئل: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والشاهد في قوله والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية، هذا فيه الحرص على حسن السؤال. سؤال يسأله الإنسان بغير علم فيقع في البدعة: كيف استوى، كيف يضحك، كيف يجيء، مجرد سؤال هكذا يقولون، لكنه سؤال محرم لأنه بدعة. ويدخل في ذلك جدال العلماء. يحرم الجدال في الدين كما تعلمون، والجدال مع العلماء محرم أيضا لأنه من التكلف، ولا ينبغي أن يسترسل الإنسان في الجدل لإثبات ما عنده ولو كان على الحق، ولكن قل كلمة الحق التي تعلمها ثم اسكت ولا تجادل. والمراد من كلامنا هنا من الجدال، الجدال مع العلماء، لا تثقل على العالم بأسئلة لا يترتب عليها عقيدة ولا عمل، أو أسئلة لم تقع وتذهب تجادل في ذلك، فهذا ليس من حسن السؤال. وحديث الترجمة يتناول الأنواع التي تقدمت، فإن فيه ما ينجي من الغلو في السؤال والتنقير عن مسائل لم يكلفنا الله بها، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم. قد علمتم مناسبة الحديث، أمر بالكف عن كثرة السؤال. لماذا؟ أولا لأن كثرة السؤال فيها مشقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جلب المشقة على رسول الله يهلك. ثانيا لأن في كثرة السؤال تعنتا وتكلفا كما تقدم بيانه، لذلك أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: دعوني ما تركتكم. فهاتان مفسدتان عظيمتان في السؤال عما لم ينزل في القرآن. وهنا فائدة أصولية في هذه الجملة في قوله دعوني ما تركتكم، قال العلماء: فيها دليل على أن الأصل عدم الوجوب، لأنه إذا لم يأمرهم بالشيء فلا يجب عليهم، فعندما يسألون ويأمرهم يصير واجبا عليهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم معللا هذا الحكم وهو النهي عن كثرة السؤال، فقال: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذه علة النهي، كثرة السؤال إلى حد التنطع. لماذا هلكوا؟ هلكوا لأنهم سألوا عن أشياء لم يمتثلوها، يعني الأمم السابقة، وجحدوها كما قال تعالى بعد أن نهى عن كثرة السؤال فيما لم ينزل في القرآن في آية المائدة، قال بعدها: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. هذه بعد قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، التي تقدمت. فهذا فيه تحذير واعتبار بما وقع من الأمم قبلنا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. قال المفسرون: كقوم صالح لما سألوا نبيهم أن يأتيهم بآية على صدق نبوته فجاءهم بالناقة فكفروا بها فهلكوا، وكما سألت النصارى المائدة من عيسى عليه السلام ثم كفروا بها، ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوفود القادمين عليه يتألفهم بذلك. فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فنهوا عن المسألة. هذا من كلام الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم. ثم ذكر رحمه الله حديث النواس بن سمعان عند مسلم، ثم ذكر حديث أنس قال أنس: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. الآن أصبح حديث أنس هذا واضحا لكم، ليس المقصود السؤال عن الآيات التي نزلت، ولكن المقصود السؤال عما لم ينزل. فهذا النهي كان في زمن نزول الوحي للأسباب التي تقدم ذكرها، ولكنه عام إلى يوم القيامة في السؤال عما لم يقع أو في أمور الغيب كما تقدم تفصيله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فبين هنا ما هو المطلوب منا. المطلوب منا هو العمل، الواجب أن يشتغل العبد بالعمل، أن يكون همه الانتهاء عن المحرمات وامتثال الواجبات، وأن يعتقد العقيدة الصحيحة، وأن لا يلتفت إلى غير ذلك. ولا بأس بالسؤال عما يوضح ذلك بعد أن ينزل كما تقدم. هذا هو المراد من هذه الجملة في هذا الحديث، المراد منها الاشتغال بالعمل، تسأل لتعمل ولتعتقد، لا للجدل والمباهاة وأن يظهر نفسي أمام الناس أنني أفهم من غيري، إلى غير ذلك من النوايا الفاسدة التي يدخلها الشيطان على قلب طالب العلم. وهذه الجملة فيها فوائد أخرى زائدة على موضوع الحديث، وهي الفائدة الأولى أن النهي للتحريم وأن الأمر للوجوب. الفائدة الثانية أن النهي، أن المنهي عنه يجب تركه إلا ما استثني بنص أو باضطرار، فهذا غير داخل في النهي أصلا كما قال العلماء. المستثنى بنص أو باضطرار هذا غير داخل في النهي أصلا. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ولم يعلقوا على الاستطاعة، لأن النهي طلب كف عن الفعل، وهذا ليس فيه كلفة. أما في الأمر قال: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فعلق الأمر على الاستطاعة لأن الأمر طلب إيجاد فعل، وهذا يحتاج إلى كلفة، يعني يحتاج إلى قدرة، ولذلك علق الله ذلك بالاستطاعة، فقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والمقصود من الاستطاعة في الآية أمران: الأول بذل الوسع في فعل المأمور، تستنفذ جهدك. الثاني: فإن عجز سقط عنه الأمر والتكليف بقدر عجزه، فقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الجملة: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه إلى آخرها، باب كبير تحته أفراد كثيرة جدا لا تحصى من المسائل الشرعية. ذكر طائفة منها الشيخ المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في شرحه بهجة قلوب الأبرار، وذكر أيضا رؤوس المسائل النووي في شرحه على مسلم، وذلك في مسائل الطهارة والصلاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعند تزاحم الحقوق والقرعة، وأيضا عند تعارض النصوص الشرعية يقوم الفقيه بإعمال قواعد الأصول في ذلك، بالنظر إلى النسخ فالجمع فالترجيح فالتوقف. وكل هذه المسائل راجعة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويتفرع عن هذه الجملة قاعدة عند أهل العلم: أن الميسور لا يسقط بالمعسور، ومعناها ما قاله الشيخ السعدي في شرحه البهجة، قال: وهكذا جميع ما أمر به العبد أمر إيجاب أو استحباب، إذا قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه، وكلها داخلة في هذا الحديث. انتهى. يعني أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فأتوا منه ما استطعتم، تبذل وسعك فيما تستطيعه، وما لا تستطيعه يسقط. فهذه الجملة خصوصا والحديث عموما من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم كما ترى. وأخيرا في هذا الحديث إرشاد إلى حسن الأدب مع العالم والشيخ المعلم، وذلك بحسن السؤال وحسن القصد من السؤال وعدم الإكثار عليه وعدم السؤال عما لم يقع أو سؤال الأغاليط أو السؤال لامتحان الشيخ، هذا كله ضار جدا لطالب العلم، فإنه يفسد نيته أولا ويحجب عنه نور العلم ثانيا. فهذا الحديث فيه من محاسن الآداب لطالب العلم مع شيوخه الشيء الكثير، وفيما أشرنا كفاية إن شاء الله. الحديث 82، قال المؤلف رحمه الله عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري قال: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، واللفظ الآخر عند البخاري: من لا يرحم لا يرحم. وروي الحديث بالرفع وبالجزم، يعني في كلمة يرحم والثانية يرحمه. على رواية الرفع تكون من موصولة بمعنى الذي، ويكون الحديث على وجه الخبر، وعلى رواية الجزم تكون من شرطية ويكون الحديث على وجه الشرط. قال بدر الدين العيني: من لا يرحم لا يرحم بالرفع والجزم، قاله الكرماني. قلت: الرفع على الخبر والجزم على أن من شرطية، انتهى كلامه. وللحديث وجهان آخران أيضا، فالمجموع أربعة وجوه ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح لمن أراد الاستزادة. هذا الحديث فيه بيان أهمية خلق الرحمة عند الإنسان، وأنه من أسباب رحمة الله للعباد، وفيه خطورة ترك الرحمة الواجبة، فإنه مما لا يخفى أن الإسلام دين الرحمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإن الله تبارك وتعالى رحيم، الرحمة من صفات الله تبارك وتعالى ومن صفات رسوله صلى الله عليه وسلم ومن صفات الصالحين، فدل الحديث على إثبات صفة الرحمة لله، رحمة حقيقية تليق بكماله وجلاله ولا تشبه رحمة المخلوق، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وأهل البدع توهموا أن إثبات الرحمة لله يقتضي تشبيه الله بخلقه، لأنهم توهموا أن الرحمة عند الله مثل الرحمة عند المخلوق، فعطلوا صفة الرحمة، توهموا التشبيه فأرادوا التنزيه فوقعوا في التعطيل، وقالوا: الرحمة معناها إرادة الإحسان، ففسروا الرحمة بلازمها وبآثارها. وأهل السنة لا ينكرون هذه اللوازم، ولكن وفي نفس الوقت لا يعطلون صفة الرحمة، فيثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيله بخلقه، ولا يخوضون في الكيفية كما تقدم في الحديث السابق، ولا تعرف كيفية الصفات، لأن إثبات الصفات كإثبات الذات، فكما نثبت لله ذاتا ليست كالذوات، ولا نعرف كيفية ذاته سبحانه، فكذلك نثبت الصفات ولا نعرف كيفيتها، لأن الله لم يخبرنا عنها ولم يكلفنا بمعرفتها. وقاعدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات معلومة، وهي أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تمثيل، وننزهه من غير تعطيل، ونسكت عما لم يرد عليه دليل، أي لا نثبته ولا ننفيه لأن الله سكت عنه. قال الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله: والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية، فهي باعتبار أصل ثبوتها لله صفة ذاتية، وباعتبار تجدد من يرحمه الله صفة فعلية، ولهذا علقها الله سبحانه وتعالى بالمشيئة في قوله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل. وأهل التأويل، والأصح أن نسميهم أهل التحريف، يقولون إن الرحمة غير حقيقية، وأن المراد برحمة الله إحسانه أو إرادته، فيفسرونها إما بالإرادة أو وإما بالفعل، وهذا لا شك أنه خطأ. وحجتهم أنهم يقولون إن الرحمة رقة ولين، والرقة واللين لا تناسبان عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فنقول لهم إن هذه الرحمة رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعالى ولا تتضمن نقصا، فهو ذو رحمة بالغة وسلطان تام، فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين. انتهى كلامه رحمه الله من تفسير الفاتحة والبقرة. إذن فموضوع هذا الحديث هو الرحمة عند الإنسان. الرحمة عند الإنسان هي رقة القلب، فهي صفة في القلب أصلا، وتظهر آثارها على الجوارح في صور مختلفة، منها العفو عن المسيء، والإحسان إلى الخلق، والتلطف بهم، وإعانتهم على ما ينفعهم، ونصحهم، ومنها البكاء عليهم إذا أصابهم مكروه، وغير ذلك من صور الرحمة الكثيرة. فالرحمة رقة جعلها الله في القلب، تثمر الإحسان إلى الخلق، جميع الخلق، فيدخل في ذلك رحمة الإنسان والحيوان، ويراد بالإنسان المسلمون أولا، ثم الكافر غير الحربي. أما الكافر المحارب فلا تشرع الرحمة معه، لقوله تعالى في وصف المؤمنين: أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والحكمة في ذلك والله أعلم، يعني الحكمة في الغلظة مع الكفار وعدم الرحمة معهم، أن من الرحمة بالكافر الحربي الإغلاظ عليه والشدة معه حتى يرجع عن صده عن سبيل الله، فنحن نحاربه لنمنعه من هذا الإثم العظيم، وهذه رحمة له، قد يدخل بسبب ذلك في الإسلام، ولو لم يدخل هو في الإسلام فهي رحمة لغيره من الناس حتى يدخل في دين الله فيتنعم بالإسلام في الدنيا والآخرة. والإسلام نعمة عظيمة، هي أعظم نعمة على الإطلاق. وهذه الرحمة التي في هذه الدنيا هي جزء من 100 جزء من الرحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. ما أرحم الله بعباده، أخر 99 رحمة لشدائد يوم القيامة، فإن عذاب الآخرة شديد لا يقارن بعذاب الدنيا. وكل ما نراه من تراحم في هذه الدنيا ورأفة وعطف بين الخلائق فهو من فضل الله تبارك وتعالى وجوده ورحمته بعباده، فله الفضل كله وله الحمد كله. والرحمة من محاسن الأخلاق عند المؤمن، وهي عبادة وقربة عظيمة عند الله لمن احتسبها عنده سبحانه. والرحمة نزلت في قلوب العباد على نوعين، جبلية ومكتسبة. فمن جبله الله على الرحمة فليحمد الله على هذه النعمة وليصوب نيته فيها حتى تكون خالصة لله. يعني عندما ترحم مخلوقا احتسب الأجر عند الله، لأن هذه الرحمة التي في قلبك نعمة من الله. ثم ضعها في موضعها، أي في غير الكافر المحارب كما تقدم بيانه. وأما من لم يجبل على الرحمة ونزعت الرحمة من قلبه، فيجب عليه أن يتعلمها وأن يطلبها، وذلك بمعرفة أسبابها ومواضعها وثوابها، عملا بحديث الترجمة هذا وغيره من النصوص. فإن حديث الترجمة فيه حث على اكتساب الرحمة، فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وفي القراءة الأخرى: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، بالجزم. وهذا وعيد شديد للذين يظلمون الناس ولا يرحمونهم، وذلكم الوعيد هو أن الله لن يرحمهم، وأطلق ذلك، فيشمل الدنيا والآخرة. قد لا يرحم في الدنيا وقد لا يرحم في الآخرة، وهذه عقوبة شديدة جدا. فمن هذا الذي يستغني عن رحمة ربه؟ فهذا فيه حث على استعمال الرحمة، وحث على اكتسابها لمن قسى قلبه وخلى من الرحمة، لأن الوعيد في الحديث عام يشمل من جبل على الرحمة ومن جبل على الجفاء والقسوة. يجب على هذا وهذا أن يرحم الخلق، فلا يستثنى من هذا أحد، سيما إذا كانت الرحمة واجبة عليه. وليس له أن يقول: أنا مجبول على الشدة والغلظة. هذا ليس عذرا له، فإن الإنسان يبتلى بخصال يجبل عليها. قد يبتلى الإنسان بمحبة القتل، أو محبة الزنا والعياذ بالله، أو محبة السرقة، قد يجبل على الكبر وغير ذلك من خصال الشر. والواجب على العبد أن يجاهد نفسه ويهذبها من شرورها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل نزعت الرحمة من قلبه لأنه لا يقبل الصبيان، قال له: من لا يرحم لا يرحم. والذي يرحم الناس هو في الحقيقة يرحم نفسه، وذلك لأن الحديث، أي حديث الترجمة، له منطوق وله مفهوم. منطوقه دل على أن الذي لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وهذا ظاهر. ودل مفهومه على أن الذي يرحم الناس يرحمه الله. فإذا أنت عندما ترحم الناس ترحم نفسك في الحقيقة، هذا لأن الجزاء من جنس العمل. ومن أدل الأحاديث وأصرحها في بيان هذا المعنى حديثان. الحديث الأول حديث المرأة البغي من بني إسرائيل، لكنها في يوم رقت لكلب يكاد يموت من العطش، فسقته شربة ماء ورحمته، فنالت بذلك رحمة الله وعفوه فغفر لها. فإذا كانت الرحمة بالحيوان تغفر هذه الكبائر العظيمة، فما بالكم برحمة الإنسان ولو كان كافرا ما لم يكن محاربا، فضلا عن أن يكون مسلما، فضلا عن أن يكون صالحا أو قريبا أو جارا. الحديث الثاني عكس هذا الحديث، وهو خبر تلكم المرأة التي تحجر قلبها وقسى، فعذبت هرة بالجوع والعطش وحبستها حتى ماتت. ماذا كان مصيرها؟ رآها النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلاة الكسوف في النار، دخلت النار بسبب هرة، فما بالكم بمن يعذب البشر. فهذا الحديث وحديث الترجمة فيه بشارة لهم بجهنم، نسأل الله العافية. فهذه أعظم موعظة نستفيدها من حديث الترجمة وما كان في معناه، وهي الحرص على رحمة الخلق والحذر من ظلمهم أو التسبب في وقوعهم في الشدة والحرج أو خذلانهم، والسبيل إلى ذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنا فيه أسوة حسنة. كان عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما بالمؤمنين، كما قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكان لين القلب للمؤمنين، لين الجانب، سهل العريكة مع كل الناس. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو انفضوا من حوله ماذا يحدث لهم؟ لو انفضوا من حوله يرفضون الإسلام ويكفرون فيهلكون. ولكن من رحمة الله به وبالناس أن جعله لينا رحيما حتى لا ينفض الناس من حوله وحتى لا يكفروا بالإسلام. فهذا من رحمة الله بعباده، فالحمد لله على فضله. فكان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله بلين ورحمة، وهذا فيه دليل على أن الداعي إلى الله يجب أن يكون شعاره الرحمة والرفق واللين، أن يكون رحيما بالناس مشفقا عليهم رقيق القلب معهم حتى يقبلوا عليه ويقبلوا دعوته ولا ينفرهم. فقد يكون الداعية الفظ سببا في هلاك الناس لأنه يصدهم عن الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، أي ينفر الناس عنه، قد يتركون صلاة الجماعة بسببه، أو لا يدخلون في الإسلام بسببه وبسبب غلظته وبسبب سوء أخلاقه. وهذا واقع لا ينكر في زماننا، فإن أخلاق كثير من المسلمين اليوم تصد عن دخول الكفار في الإسلام. وكان من رحمته عليه الصلاة والسلام بالأطفال وأمهاتهم أنه يتجوز في صلاة الجماعة إذا بكى الطفل رحمة به وبأمه، يتجوز من غير إخلال في أركان الصلاة. ومن رحمته عليه السلام أنه بكى لموت ولد ابنته، فقال سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وأيضا بكى يوم موت ولده إبراهيم، ومن رحمته أنه كان يقبل الصبيان ويداعبهم ويلاعبهم، فقال الأعراب أتقبلون صبيانكم؟ قالوا نعم. فقالوا لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بأعدائه، فلم يدعو على الذين آذوه في مكة وضربوه بالحجارة في الطائف، بل دعا لهم بالهداية، فاهتدى الكثير منهم ممن سبقت له الحسنى. والرحمة منها رحمة واجبة ومنها رحمة مستحبة. قال المازري في إكمال المعلم بفوائد مسلم ومن الرحمة واجبة، وهي كف الأذى عن المسلمين وإغاثة الملهوف وفك العاني وإحياء المضطر واستنقاذ الغريق والواقع في هلكة، ومن ذلك سد خلة الضعفاء والفقراء من الواجبات. انتهى كلامه. وهذه التي ذكرها أمثلة، ليس المقصود الحصر، المقصود أن كل واجب عليك لغيرك يعتبر من الرحمة الواجبة. وقال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية جامعة لكل ما تقدم ذكره بل تزيد عليه، لأنها تشمل المحسنين في عبادة الله والمحسنين مع عباد الله. فالذي بلغ درجة الإحسان في العبادة ودرجة الإحسان في الرحمة ومعاملة الناس فهو قريب من رحمة الله بنص هذه الآية، والعكس بالعكس. قال الشيخ العلامة السعدي في تفسيرها: إن رحمة الله قريب من المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله، فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريبا منه برحمته. وفي هذا الحث على الإحسان ما لا يخفى. نسأل الله العظيم أن يجعلنا رحماء مرحومين. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.